سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فيتجدد اللقاء مع هذه المدرسة القرآنية التدبرية مع كلام الله جل وعلا. موضوعنا كما قدم أخي فضيلة الشيخ محمد موضوع هو من موضوعات الساعة وموضوعات الوقت، ألا وهو مع قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ومن أسباب طرح هذا الموضوع لأن السبب أيها الأخوة، كما اعتنى العلماء بأسباب النزول وأسباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السبب له علاقة بالموضوع مباشرة، بل إنه جزء منه ومقدمة له. هذا الموضوع هو موضوع قرآني، ورد في القرآن بأساليب وصيغ متعددة، قولية وفعلية، أي موضوع الشورى. ولذلك كما تعلمون، سورة في القرآن تسمى سورة الشورى، ولا شك أن التسمية تدل على ذلك، لقوله تعالى في تلك السورة: وأمرهم شورى بينهم. أيضا هو موضوع نبوي، عناية السنة به قولا وفعلا، وكذلك الصحابة وبالذات من لهم سنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أثر الشورى في الأمة على جميع المستويات الخاصة والعامة، من أهم الأسباب التي دعتنا أيضا نتحدث في هذا الموضوع حاجة الأسرة للشورى كعامل من أهم عوامل الاستقرار داخل الأسرة. اليوم الأسرة المسلمة تعاني من إشكالات كثيرة ومشكلات متعددة، من أبرز أسباب ذلك هو التفرد بالرأي من أحد المؤثرين في تلك الأسرة، فيحدث الخلاف والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحدث التهاجر والتقاطع. فلذلك الشورى مؤثرة في التئام الأسرة وبقائها. سبب رئيس ومهم جدا، حاجة الشباب، بل واقع كثير من الشباب ولا أعمم الحكم، وعدم إدراكهم لخطورة الفردية، بل إن بعضهم يستشير من ليس أهلا للشورى، ولذلك وقع كثير من الشباب في مزالق كثيرة ومخاطر عظيمة خاصة وعامة، نجني من ثمارها المؤلمة ما نعيشه. حتى أحيانا في باب التخصص الذي قد يتصور الشاب أنه يعنيه فقط تخصص دراسته الجامعية، فلعدم استشارته أو يستشير زملاءه قد يضيع عمره في تخصص لا يناسبه، ثم تمضي الأعمار، إما أنه لا يكمل دراسته، أو لأنه تخصص في أمر لا يستطيع أن يحسن فيه، أو يعود للدراسة حتى بعد أن تخرج كما فعل الكثيرون. فواقع كثير من الشباب لقلة تجربتهم وعلمهم لا يدركون أهمية الشورى. فلعلي في هذا اللقاء بإذن الله أكشف هذا الجانب من باب أهميته. أيضا حاجة المؤسسات الدعوية والاجتماعية إلى الشورى، وخطورة المركزية التي أدت بكثير من المؤسسات إلى الخلل والتفرق حتى أحياناً بين بعض أعضائها بسبب عدم ممارسة الشورى على وجهها الحقيقي. الظروف التي تمر بها الأمة اليوم وتجدد الفتن تزداد الحاجة إلى التشاور للنجاة منها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. أيضا طرح هذا الموضوع لواقع مر نعيشه يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم إعطاء النساء حقهن في الشورى، وأنه لا بد من مشاورة النساء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل صحابته رضي الله تعالى عنهم. مشاورة الأم والزوجة والأخت والبنت والأقرب فالأقرب، فتشاور فتجاهل كثير من الرجال لهذا الأمر إدراك أو تصورا منهم، وهو تصور خاطئ، أن مشاورة النساء ضعف أدى إلى خلل كبير في بنية الأسرة والمجتمع. أيضا الأثر العظيم لتربية الأولاد عندما يرون أن والدهم ووالدتهم يشاورونهم في أمورهم، ليست في أمور الشباب فقط أي في أمور الأولاد فقط، بل حتى في أمور الأبوين، فينشؤون نشأة مؤسفة، بينما لو عودوهم من الصغر على التشاور في أمور الخاصة والعامة لربوهم تربية يتحملون المسؤولية في المستقبل بإذن الله. أيضا أهمية طرح الشورى على مستوى المجتمع، أي أن يكون ثقافة في المجتمع، ونسميه أحيانا بتطبيع الشورى في المجتمع. يتشاور أهل الحي مع بعض، جماعة المسجد يتشاورون مع بعض، وتنطلق كثير من أمورهم من منطلق الشورى التي يقول الله جل وعلا فيها: وشاورهم في الأمر، ويثني على الأنصار رضي الله عنهم بأنهم يتشاورون فيما بينهم وأمرهم شورى بينهم. هذا ثناء من الله جل وعلا على الأنصار رضي الله تعالى عنهم حتى قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. استشارة العالم والداعية والمسؤول لمن حوله وبخاصة من طلابه جانب من جوانب التربية، فهو يربيهم على أهمية هذا المبدأ، وفي الوقت نفسه تكون له مكانة ومنزلة بينهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كثيرا ما يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس، في مواقف كثيرة بينما تفرد بعض طلاب العلم وبعض المربين بأمورهم مع طلابهم ومن تحت أيديهم دون استشارة لا آثارها السلبية، ويفسر انسحاب كثير من الشباب من مجمعات كحلقات التحفيظ أو دروس العلم أو غيرها، لأنهم لا يرون شيخهم في هذا الأمر قدوة يقتدى به في مشاوراتهم وتربيتهم على هذا المبدأ. وأخيرا الشورى والاستشارة من أهم عوامل الثبات، وبخاصة في هذه الأيام. وقد تأملت هذا الموضوع مع كثرة المتغيرات والفتن، ولاحظت أن عددا ممن ثبتهم الله جل وعلا وأعمارهم الآن قد تقدمت، وجدت من أبرز أسباب بعد توفيق الله جل وعلا من أبرز أسباب ثباتهم أنهم يمارسون الشورى قولا وعملا من صغرهم، فتربوا على الشورى وربوا غيرهم على الشورى ومارسوها قولا وعملا، فهي عامل ثبات، ومن أهم واجبات الوقت اليوم هو الثبات. يقول الله جل وعلا، وهو عنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس، وشاورهم في الأمر. تأملوا هذه الآية في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم، لاحظوا لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. انظروا إلى مقدمة الآية أيها الأخوة، عجيبة جدا. لا بد هذا التدبر أن نربط الآيات مع بعض، فكيف إذا كانت آية واحدة؟ فبما رحمة رحمة من الله لنت لهم. ومن الليونة للأب والمعلم والمربي أن يشاور من حوله، لأنه نوع من التواضع ونوع من إعطاء هؤلاء من معه مكانتهم، وهو تطيب لخاطرهم. ولو كنت فظا غليظ القلب، أي لا تشاور ولا ترجع ولا تبالي بهم، لا يعلمون إلا الأوامر تصدر مباشرة من الأب أو الأم أو المربي أو غيره دون أن يشاور، ولا يستأذنون كما قال الشاعر، ولا يستأذنون وهم شهود. وهذا باب خطير، وأكثر من يقع فيه الآباء حتى بعد أن يبلغ أبناؤهم الرشد لا يستشيرونه، بل إن البعض تصوروا يصل إلى أنه لا يستشير ابنه في الزوجة التي يخطبها لابنه ويجبره إجبارا على فلانة أو فلانة. فماذا تصورون بحياة أسرية تكون؟ ولا تشاور البنت، مع النبي صلى الله عليه وسلم نص على مشاورة البنت في الزواج، سواء كانت بكرا أو ثيبا. أما الثيب فتستأمر، لا بد أن تنطق، تقول أريده أو لا أريده. أما البكر فيكفي أن تسكت، وإذنها صماتها، لكن إذا كانت لا ترضى فلا يمكن أن تسكت، وخاصة اليوم بنات اليوم ما أظنها تسكت. السابق ربما تسكت البنت حياء، الآن مع وسائل التعليم والتربية البنت ستنطق، فلا يجوز أن نتجاوزها، ولا يحق للأب أن يفعل ذلك على القول الصالح حتى من أقوال العلماء. فلذلك هذه الآية اعتبرها العلماء والمفسرون منهجاً وأساساً في أهمية الشورى، وهي آية آل عمران. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكونوا أنشط فيما يفعلون. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله أيضا في تفسير الآية: أي وشاورهم في الأمر، أي الأمر الذي يرد عليك، أي أمر كان مما يشاور في مثله، لأن بعض الأمور بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحي ليس فيها مجال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لن يكون خيرت من أمره. لكن أمور اجتهادية، وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وراجعت الأمس عدد من الأحاديث لا أكتمه، أنني فوجئت بكثرتها فيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي، ويأخذ برأيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون رأيهم مخالفا لرأيه ما دام بنشاد، ويأخذ برأيهم ويدع رأيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام الشوكاني إن الاستشارة، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في باب قوله تعالى وشاورهم في الأمر، هو تطيب لخواطرهم واستجلاب لمودتهم. وعلينا، وأنا أقرأ هذه الكلمات، أن ننظر ما يخالفها إذا لم يستشر الإنسان، العكس بالعكس كما يقال: تطيب لخواطرهم واستجلاب لمودتهم ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك حتى لا يأنف أحد بعد ذلك، لا يأنف منه أي من الشورى أحد بعد ذلك. وأيضا، وهذه كلمة رائعة من الإمام الشوكاني، استظهارا بآرائه، لأن بعض المفسرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة للاستشارة، إنما هو من أجل تطيب خواطرهم وتطيب قلوبهم. هذا الكلام فيه نظر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير استشارة الذي يريد الرأي، وفعلا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من آرائه، كما حدث في بدر، وكما حدث في ثمار المدينة، وكذلك في الخروج إلى المشركين في يوم أحد، فأحياناً يخالفونه ومع ذلك يأخذ برأيهم، فإذن استظهار الرأي مراد. وذكر الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من فوائد الشورى أو أن فوائد الشورى تكمن في استنباط الصواب واكتساب الرأي والتحصن عن السقطة وحذر من الملامة ونجاة من الندامة وإلفة للقلوب واتباع للأثر. انظر هذه الكلمات التي تحتاج إلى شرح وتفسير طويل موجزة جامعة من هذا الصحابي الجليل. الشورى يقال ما هي الشورى؟ يقول الراغب الأصفهاني: والتشاور والمشاورة والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، أي تداول الرأي، من قولهم شرت العسل إذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه. والشورى الأمر الذي يتشاور فيه، وفيه لفتة فيها استنباط العلماء. يقولون العسل الأصلي هو الذي غير المغشوش يؤخذ من مواطنه، لكن يعرف الناس ويعرف أهل العصر أنه قد يؤخذ من مواطنه، لكن تكون الشجرة مغشوشة أحيانا، تكون الشجرة مغشوشة، يعني ليس إضافة مثلا مواد بعد استخراج العسل، فيكون أخذه فعلا من الشجر، لكن يكون الشجر مغشوشا. فكذلك الرأي يجب أن يؤخذ من أهله لا من بعض من يكون مغشوشا ليس أهلا للرأي، كالعسل تماما كما قال. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك. مواضع الشورى في القرآن كثيرة جدا، هذه الآية في سورة آل عمران، والآية الأخرى في سورة الشورى، بل إن من أعجب مواضع الشورى في القرآن قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني إذا لم يتشاورا معناه أن عليهم جناح. من أجل ماذا؟ طفل في مهده، يجب أن يتشاور الأب والأم في طفل في مهده، فإن لم يفعل فقد أثم. ولاحظ هذه الآية: عن تراض منهما، ليست الشورى هكذا كأنه يقول شاورت أو شاور زوجته أو شاورته وكل معاند على رأيه، ثم يقول: إن لم تأخذوا برأيي سأفعل كذا وكذا. فقال سبحانه وتعالى: عن تراض منهما. فالشورى يجب أن تكون عن صدق وتطهر. فقياس الأولى إذا كان الله يأمر بل لا يمضي حكما في قضية هذا الرضيع الذي في مهده إلا بعد تشاور الوالدين، أن تراض منهما، وإلا فإنهما يأثمان في حقه، فما بالك بما هو أكبر من ذلك. هناك أناس آباء أمهات لا يتشاورون في حقوق الكبار ولا الصغار، أمور كثيرة. وقس على ذلك، يقول الله أيضا جل وعلا من أدلة الشورى: فحتى ركز لقد وجدت في القرآن عجبا ولا عجبا، من أكثر مواضع الشورى يا أخوان في القرآن تشاور الكفار. سبحان الله، الكفار يتشاورون، حتى فرعون الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى، يستشير قومه في موسى ويقول: فماذا تأمرون؟ هو ليس بحاجة لرأيهم، فهو يقول لهم: ما أريكم إلا ما أرى، لكن لغرض من باب تطيب خواطرهم. ملكة سبأ وقتها كافرة: أفتوني في رؤياي في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. لاحظوا هذه المرأة التي يقول ابن كثير إنها كانت أعقل من الرجال، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، لأن قرارها كان هم أرادوا المواجهة مع سليمان، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالت: لا، ما أصلح هذا الكلام، لابد نبدأ بالحيلة، إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يعني إن كان صاحب دنيا سيقبل الهدية، إن كان صاحب دين سيرد الهدية، وفعلا ردها سليمان فاستسلمت. فكانت تقول: ما كنت قاطعة أمرا، نكر في سياق النفي تدل على أنها تشاور في كل أمر حتى تشهدون، أي تعطونني رأيكم. في سورة يوسف، في سورة يوسف أبرز الله جل وعلا قصة تشاور إخوانه في موضعين: لما تشاوروا كيف يتخلصون من يوسف، ومع ذلك فعلا كانوا يريدون قتله اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا. لكن يأتي أعقلهم ويقول لا ضعوه في الجب، فأخذوا برأيه وكان ما كان. ثم لما أيضا جاءوا مع أخيهم وأخذه يوسف في قصة موضوع الصاع الصواع، فلما خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثق الله، فالشاهد تشاوروا وتوصلوا إلى قرار وأرسلوا رسولهم. بل إن الملك الذي عرض الرؤيا يقولون إنه عرض الرؤيا لأنه كان قد تعود يجمع من حوله يأخذ رأيهم، فقد عودهم على هذا الأمر، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. لكن لم يكونوا هم من أهل التعبير، هم من أهل الرأي والتعبير له أهله، لكن أخذ من العلماء هذا الجانب. فالشاهد أيها الأخوة، الآيات عظيمة وكثيرة. فالسنة في حديث عن أبي هريرة، وإن كان في ضعف في سنده لكن معناه صحيح، يقول روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا أشد مشورة لأصحابي من محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان قال العلماء في سنده ضعف، فالواقع يؤيده فهو صحيح. فلا يعني أيها الأخوة أحيانا ضعف الحديث من ناحية المتن والسند أو من ناحية السند أنه ضعيف من ناحية المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من أكثر من يقول أشير عليه الناس كما في الأحاديث الصحيحة. بل انظروا إلى مشاورته للنساء، كان يشاور خديجة رضي الله تعالى عنها حتى توفيت، منذ بعثه الله وأول أمر لما نزل عليه الوحي وفوجئ به يذهب إلى خديجة وتعطيه هذا الرأي، والله لا يخزيك الله أبدا يا أيها المزمل يا أيها المدثر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور نساءه. وفي قصة الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام أزمة عظيمة عندما أراد أن يحلق، أو عندما أمر الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا، ليس عصيانا لكن عندهم أمل أن يدخلوا مكة بعد الصلح، فيدخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي متأثر، قال ما شأن الناس ما شأن الناس، يعني أمرهم أن يحلقوا ولم يحلقوا، يعني لن خلاص لن ندخل هذه السنة، اتفقوا على أن ندخل في السنة القادمة في عمرة القادمة. انظر هذا الرأي منها رضي الله عنها، قالت اخرج ولا تكلم أحدا وادع بالحالق واحلق رأسك فسيحلقون. لماذا؟ لأنهم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ولم يحلق خافوا أن يكونهم حلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، فيأتي أمر فيذهبون إلى مكة فيذهبوا إلى مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا، ثم حلق أمر الحلق فتزاحموا يبكون، كاد يقتل بعضهم بعضا تنفيرا. وهكذا القائد أن يكون قدوة لغيره، الأب المربي المعلم الأم أن يكون قدوة قبل أن يأمر الناس، وإذا لم يكن قدوة لم يستجب له. فهكذا رأي، انظروا كيف كان رأي أم سلمة رضي الله تعالى عنها في هذه الأزمة الشديدة. وكذلك عندما شاور أبي بكر، شاور أبا بكر وقد شاوره في مواضع عدة، وكذلك في بدر وأحد، بل إنه حتى في الموضوع الخاص من أخص الموضوعات التي مرت النبي صلى الله عليه وسلم أشد حادثة الإفك، فيستشير النبي صلى الله عليه وسلم. استشار من؟ ممن استشارهم علي رضي الله عنه، واستشار أسامة رضي الله عنه، واستشار زينب وقالت رأيا حفظته عائشة لزينب رضي الله عنه، واستشار بريرة. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بريرة وهي مولاه، كانت أمة واشترتها عائشة فأعتقتها فهي مولاة، يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ برأيه صلى الله عليه وسلم. فاستشاراته في أسرى بدر، في ثمار المدينة، الأمر بمستشارة البنت قبل أن تزوج، وعناية الصحابة كما قلت كثيرة جدا لا يتسع لها المقام. إذن الشورى شأنها عظيم جدا، غائبة من كثير من البيوت والأسر والمجمعات، وهي تفسر هذا الخلل الذي نراه في واقع كثير من الناس. من القيم الإيجابية أيها الأخوة التي تعززها الشورى، يعني عندما في الأسرة بالذات، لأن الحديث اليوم مركز على موضوع الأسرة وعلى شباب وفيما بينهم، أول انظر هذه الكلمة التي قالها أحد المربين أعجبتني أنقلها كما هي. يقول إذا مارست الأسرة والعائلة والقبيلة الشورى تتحول الأسرة من مجرد تجمع كمي، يعني مجرد أفراد كم، إلى مكان يتبادل فيه الجميع الخبرات والتصورات والآراء وشتان بين الأمرين. تعزيز الشعور بالانتماء الأسري لدى الأبناء خاصة، أيضا تطبيق مبادئ الشورى في الأسرة يجعل الأسرة أقرب للحق وللصواب، أيضا تربي الأبناء والبنات على تحمل المسؤولية التضامنية في شأن البيت والأسرة والعائلة. ما يجري من تبادل الرأي مع الأولاد هو احترام للرأي والرأي المقابل، وهو عملية إعداد للمستقبل من الأبوين أو من المربين أو من المسؤولين، فهو يمتد إلى أثرها في حياتهم. أيضا هو تطيب لخواطرهم ودوام الألفة بينهم أن يكون الوالدان قدوة لهم في المستقبل. وسأذكر لكم قصة فيها طرافة. عام 1405 ذهبت إلى جيزان موفد من جامعة الإمام لإلقاء بعض الدروس في المعاهد العلمية، فحللت ضيفا عند أحد زملائي وكان مديرا للمعهد العلمي في إحدى محافظات جيزان، وأصر علي إلا أن أسكن عنده لأنه كان عنده خصص الدورين، الدور الأول فيه شقتان للضيافة وأولاده، عنده بيتين لعائلته، هذا لبيت وهذا لبيت. فما علمت إلا وقد جمع أطفاله ممن عمره 3 سنوات فما فوق، وبدأ يستشيرهم في أمر يخصهم في رحلة. فتعجبت، نحن غالبا ما نعرف نقول العيال اركبوا وين، بس اركب وين روح يبا اركب بس وانا مالك شغل، اسمحوا لي على التعبير هذا. فبدأ يستشيرهم، مش رأيكم نخرج ولا ما لا نخرج، طيب وين نخرج؟ في يوم خلصهم فخرج دفتر 40 ب40، فإذا أسماءهم مكتوبة جميع أولاده من الكبير إلى عمره 3 سنوات، يلا وقع، كتب الرأي هو الذي توصل إليه وقعوا، فجلسوا يقعون. تصور الطفل عمره 3 سنوات يقع، أنا جالس فقط أشهد المشهد. قال هذا شأني مع أولادي، ثم لابد عاد لمهر الأمر نرجع للأمهات فوق نأخذ الموافقة النهائية من أمهاتهم. فقال أنا أربيهم من الآن على هذا المنهج، وهذا لا شك أنه مثل عملي وواقعي. أعرف طالب علم كان أبوه وهو عامي أبوه رحمه الله يشاوره في كل شؤونه، هذا الابن أصبح له شأن وخاصة في موضوع الشورى، وأصبح لا يقضي في أمر حسب ما أعرف عنه إلا استشار فيه، يستشير أولاده، يستشير إخوانه، يستشير زملائه، يستشير من عليهم الأمر، حتى في دروسه ومحاضراته يستشير فيها، لأن والده رباه، لأن والده رحمه الله رباه على الشورى في الأمور الكبيرة كان يستشيره في الخاصة والعامة. فلذلك كل هذا ما يؤكد أهمية الشورى فيها. من حكم مشروعيتها، وقفت على جملة من حكم مشروعية الشورى لابن الأزرق يقول فيها: الذي يمارس الشورى وممارسة الشورى على جميع المستويات من حكمها وأهدافها ما يلي: الأمن من ندم الاستبداد بالرأي الظاهر خطأ، كما قيل ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، أيضا إحراز الصواب غالبا. فمن استشار كالجهات الأربع، الرأي أيها الأخوة يقولون العقل كالعينين، الآن وأنا أمامكم لا أرى إلا ما أمامي، لكنكم أنتم الآن ترون ما خلفي، ولا أستطيع وأنا متجه إليكم أن أرى يمين الشمال، فأنتم تستطيعون أن تدلوني على ما لم أره. كذلك العقل قد يركز على رؤية محددة، فيأتي آخرون يرون زوايا لم تظهر له، ولهذا فهو يحرز الصواب غالبا. أيضا أنه يبني العقل، أن من حكمة الاستشارة كما أنك في الدراسة وفي الدورات التدريبية يزيد وينبني العقل والعلم، كذلك ينبني العقل في الاستشارة لأن عملية عقول. ثم قال العلماء وجدتم أكدوها: الفوز بالمدح عند الصواب وقبول العذر عند الخطأ. أذكر شخصا عمل عملا فوقع في خطأ، فجاء من يؤنبه قال: انظروا، ليس هناك وحي ينزل علينا، أنا قبل أن أقطع في الأمر استشرت فلانا وفلانا وفلانا وعدد، وستأتي إن شاء الله صفات المستشارين ممن عرفوا بالعقل والحكمة، وقع الخطأ فلا مكان للوم فعلا. أقول هذا آخر اجتهادي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحاكم إذا أخطأ إذا أصاب فله أجران، إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فيقول أنا في هذا الشأن اجتهد واستشرت وخط، كونه وقع الخطأ فلست معصوم، وهذا الأمر عظيم مهم. فركز العلماء على أنه لا يذم من أخذ بالأسباب، إنما يذم من لم يأخذ بالأسباب. أيضا أن المستشير غالبا يتجرد عن الهوى، لأن الهوى يحجب الرؤية. أرأيتم الآن إذا جاءت مواسم الغبار كمثال، أليست تحجب الرؤية وتختلف بحجب كثافتها؟ قالوا هكذا الهوى، يتفقان باللفظ ويختلفان بالمعنى ولكن الدلالة واحدة، على قدر وجود الهوى يكون حجب الرؤية، حتى تصل الأمر إلى أن الطائرات لا تقلع ولا تصل والسيارة تتوقف، هكذا الهوى، فهو يحجب الرؤية الصحيحة. فالاستشارة نوع من التخلص والتجرد عن الهوى. أيضا بناء التدبير على أسس راسخة، والعكس بالعكس. ثم قيل ومن ثم قيل: إنفاذ للأمور من غير روية، إنفاذ الأمور من غير روية كالعبادة بغير نية. العبادة بغير نية ما تقبل، فكذلك الذي ينفذ قراراته وأموره الخاصة والعامة بدون روية لا شأن لها. أيضا استمناح البركة والرحمة من الله جل وعلا. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا للبركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. أيضا تبعا لذلك أن الاستشارة والمشورة وإشاعتها دليل على الهداية والسداد، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بهذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني. فمن الهداية والسداد ممارسة الشورى. أيضا الآثار الإيجابية العظيمة للشورى لا تخفى على عاقل. وكذلك من أهداف الاستشارة قال العلماء: إن الاستشارة إذا اجتمع فيها ركن الإخلاص والمتابعة فهي عبادة لله جل وعلا، يرجو العبد فيها ثواب الله. تأملوا هذه الآية، ألم يأمر الله بالشورى وشاورهم في الأمر؟ تأملوا هذه الآية، وقفت عندها وقفة تدبرية، فلأول مرة أقف بها حقيقة من بركة لقائكم، جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله أمرنا بالشورى، والأمر بالشورى دعوة للحياة قطعا واستقامة الحياة، لكن تأملوا بقية الآية مخيفة حقيقة. يقول الله جل وعلا فيها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني كأن الذي لا يستجيب لله ومن ذلك أمر الشورى قد يحال بينه وبين قلبه. تصور إنسان يصدر قرارا بدون قلب كالمجنون، المجنون غير العاقل بدون عقل، يكون رأيه غير سديد. فهنا عدم استجابتي لأمر الله لما يدعوه لحياته من الإيمان طبعا، وهو المراد ابتداء بالله ورسوله، يحول بينه وبين قلبه، نعوذ بالله أن يحول الله جل وعلا بينه وبين قلوبنا. ما قيمة هذا القلب؟ يصبح مضغة. المجنون عنده مضغة في قلبه، الباهم عندها مضغة موجودة، لكن العبرة بالعقل ودلالته. فإذا لم يستجب الإنسان لأمر الله ورسوله ففي الوقت الذي نحن نقول إن هذا استجابة عبادة، كذلك عدم ممارسة هذا الشأن فهو معصية لله جل وعلا وفيه تهديد. أيضا أن من الأهداف، وإن كان بعضها نوع من التأكيد والتكرار، البحث عن الحق واستنباط الصواب بمنهج شرعي. أيضا من أهداف الشورى تأليف القلوب وجمع الكلمة وسد منافذ الشر والقيل والقال، كما أنها أدعى لقبول نتائج عنها. وهذا مشاهد أيها الأخوة حتى في صفوف الأبناء والعائلة، فكل هذا يؤكد أهمية الشورى. أيضا القضاء على الفردية والارتجال، تنسيق الجهود وتجميعها والإفادة من الطاقات وعدم تبديدها، والقضاء على الازدواجية والتداخل، كل هذا من نتائج الشورى. التدريب والإعداد واكتشاف المواهب والطاقات وبناء الأفكار على منهج سليم، وأخيرا تحصيل الغنم بآراء الآخرين إن أصابوا، ومشاركة الآخرين لك إن وقع غنم فهم يشاركونك لأنهم شاركوك في رأيك. أعرف أخا طالب علم كثير الاستشارة، فقيل له أنت تكثر الاستشارة، قال سأسألكم سؤالا، كنا في نقاش، قال لو أن دخل علينا شخص، ما قالوا أن هذا الشخص يستطيع أن يأخذ ما شاء من أموال التاجر فلان والتاجر فلان والتاجر فلان، ألا يغبطها الناس؟ لو أن مثلا 10 من التجار أو 5 من كبار التجار أعطوهم تفويضا يأخذ ما شاء عند الحاجة، ألا يغبطه الناس؟ قال والله قطعا سيغبطه الناس. قال إيش رأيكم الذي يأخذ من العقول بلاش؟ هذا الذي يسيح السياحة في عقول الناس، يعطونه الرأي ويمحضونه الرأي وهو لا يخسر شيئا، أيهما أهم؟ قطعا لا شك أن الذي يسيح في عقول الناس أهم. فهذا دليل على أهمية هذه الشورى. ما هي إذن أسباب الانفراد وترك الاستشارة؟ من أسبابها أيها الأخوة السبب الأول الكبر والإعجاب بالنفس والأنانية، هذا سبب رئيس. أيضا سبب قد يقول بعض والله كثير من الناس ما عنده كبر ولا إعجاب بالنفس، إذا ما السبب؟ الشعور بأن الاستشارة تضعف في الرأي وعدم المقدرة على اتخاذ الرأي. يقول لو استشرت قال ما يعرف يأخذ رأي، ما عنده قدرة، ضعيف. وهذا مع كل أسف وجدته سببا غالبا، سواء نطق به أصحابه أو لم ينطقوا، شعورهم بأن الاستشارة والإكثار منها ضعف، وأن أنا أستطيع أفعل ذلك، وهذا خطأ. اليوم سمعت قصة اليوم مع أحد الأشخاص وحنا نتباحث في الشورى، يقول عندي ابن أصلحه الله لما تخرج من الثانوية كان متفوقا، دخل إلى كلية ولم يستشر والده، مع أن والده أستاذ جامعي، والده أستاذ جامعي، فاختار كلية من الكليات التي والده في هذه الجامعة. علم والده أن هذا الاختيار ليس موفقا، لا يناسب ابنه، لكنه لم يكلمه. جاءوا إخوانه وقالوا يا أبانا، أنا أقول لكم كما سمعت اليوم، أخونا اختار كلية لا تناسبه، قال لم يأتي يستشيرنا. قالوا لماذا؟ قال بلغني أنه يقول أنا رجل، يعني ما أحتاج أستشير أبوي. مضى الفصل الأول الطالب ما مشى، الفصل الثالث جاء لأبيه قال يا أبتي أنا دخلت الكلية الفلانية وما مشيت، أريد أحول الكلية الفلانية. تدرون ماذا قال له والده؟ يقول إن إخوانه إن والده قال لإخوانه سيأتيني يوما وسألقنه درسا لن ينساه. قال بس سيضيع عليه فصل فصلا. قال ليست خسارة، يتعلم درس ينفعه في حياته كلها. لما جاءه بعد فصلين أو ثلاثة ما أستطيع أضبط، قال يا أبتي أنا أريد أن أنتقل لكلية فلانية. قال خذ قرارك أنت رجل. يقول فأطرق الابن خجلا من أبيه، ما كان يعرف أن والده بلغته هذه الكلمة لما اختار الكلية الأولى، كان يقول أنا رجل ما أحتاج أشاور. حتى الرجل هناك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم عقلا، فقال له يا ابني ما كنت بحاجة لهذا، لو أنك جئتني من أول يوم لا أخبرتك أنها لا تناسب، اذهب للكلية الفلانية. فتخرج الولد بامتياز. إذا كان والده سيوفر عليه وقت، لكن شعور الابن أنه رجل هكذا، إحنا ما نقول أنه طبعا هو ليس أنثى قطعا، وبعض الأناث أفضل عقلا من بعض الرجال لا شك في ذلك، لكن لم يوفق. ماذا يضيره لو استشار والده؟ مشكلة الشباب اسمحوا لي أنه يشاور بعضهم بعضا، يشاور بعضهم بعضا. بل أخطر من هذا في قضايا الآن اللي وقعوا في الغلو، مسافروا إلى خارج المملكة ودخلوا مع جماعة أولاد آبائهم لا يعلمون إلا وقد وصلوا إلى هناك إن علموا، بل قد تمضي أشهر وآبائهم يقول والله لا نعلم أينهم، مشائخهم لا يعلمون. السبب عندهم شعور أنهم يشاور بعضهم بعضا، بل يقولون لا تستشر والدك سيمنعك، لا تستشر شيخك سيمنعك، لا تستشر فلان، وكيف كانت النتيجة وندركها. فلذلك الشعور من عند الصغار والكبار أن الاستشارة ضعف من أسباب عدم الاستشارة. أيضا بعضهم لا يدرك فوائد الاستشارة ولا يدرك أيضا خطورة الفردية. أيضا من الأسباب أن البعض يشعر أن من حوله ليسوا أهلا للاستشارة، وهذا خطأ كبير جدا. يشعر أن من حوله يقول استشير أولادي، استشير زوجتي، استشير فلان، فشعوره بأنهم ليسوا أهل الاستشارة يجعله يقع في هذا الأمر. أيضا فعدم التربية كما قلنا من الصغر، لو ربينا أبناءنا من الصغر على الاستشارة لفعلوا ذلك. سبب الرئيس قد لا يسلم منه إلا القليل، وهو التساهل والتسويف. يكون الإنسان يريد يستشير يوم بكرة بعد بكرة ثم يأتي الأمر، أحيانا يكون الأمر له وقت محدد، فإذا حل الأمر لا يصبح لديه وقت للاستشارة فيتخذ قراره دون استشارة فيقع الأمر. أيضا هناك عندهم عجلة وخفة وعدم إدراك عواقب الأمور. وقد قيل إياك والرأي الفطير، يعني الرأي المتعجل، وكما قلنا سابقا الهوى، ولا تتبع الهوى في ذلك عن سبيل الله. الآن ننتقل لمنطقة مهمة جدا، وهي من نستشير، كيف نستشير. هناك سأذكر صفات المستشير و يعني الذي نستشيره، وكذلك المستشير للمستشار عفوا الذي نستشيره وللمستشير وغيرها. باختصار، من أهم صفات المستشار أي من تستشيره التقوى والورع والتجرد والصدق. واحذر صاحب الهوى، لا تستشر صاحب هوى. ثانيا، العلم المناسب لموضوع الشورى أي التخصص. فكما أنك لا تستفتي إلا متخصصا، إذا أردت في الاقتصاد تبحث عن شخص اقتصاد، في الطب تذهب عن طبيب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقبل أن تستشير في الأمر لا تستشير أي أحد. والله يا أحبتي أقول مما يؤلمني، يأتيني بعض الشباب ويكون وقع في أمر، أقول هل استشرت؟ يقول لي أنا استشرت فلان وفلان. حقيقة لا أستطيع أن أقول له ما عندي، لأن استشار أناس أنعم وأكرم بصلاحهم، لكنهم ليسوا أهلا للاستشارة في هذا الموضوع، فكانت النتيجة المؤلمة التي توصل إليها. فلا بد من التخصص ومحاولة أن نعرف هذا الرجل هو صاحب الرأي في ذلك أو لا. أيضا التجربة، ابحث عن صاحب التجربة، إذا كان الله جل وعلا يقول فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. الخبرة مؤثرة أهم من الشهادات، وهذه اسمحوا لي يا شباب، بعض الشباب لا يستشير والده لأن يقول والدي عامي. والله بعض العوام أفضل من منح من أعلى الشهادات. ليش؟ لأن عنده، لماذا؟ عنده خبرة في الحياة، عنده تجربة في الحياة، هذه ما يحصل عليها بالشهادات ولا تقارن بالشهادات دون تقليل من الشهادات. لماذا إذن يعزف البعض عن استشارة أبيه أو استشارة أمه أو بعض جيرانه مع أنهم أصحاب خبر، خبرة متراكمة؟ حقيقة يحدثنا أحد المشايخ يقول في عام 1412 جمعنا أحد التجار، وكان مجموعة من طلاب العلم في مكة، وقال: يا مشايخ اقبلوا نصيحتي. قال: أنا عامل لكن أعطيكم نصيحة. فأعطاهم نصيحة ذهبية. مضت السنوات وقال: أخشى بعد 20 سنة من لم يأخذ بالنصيحة سيندم. والله فعلا أنا كنت أرقب هذا المشهد. بعد 20 سنة أو 25 سنة وقع ما حذر منه وهو عامي، وقع ما حذر منه وهو يحذر طلاب علم في أمر دعوي ليس في أمر مالي، لأنه قد عركته التجارب وحنكته التجارب. والدليل على ذلك أيها الأخوة، نأخذ هذا المثال والوقت يزاحمني لكن مهم. عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام وجاءه أبو عبيدة وقال إن فيها الطاعون، حديث صحيح أيها الأخوة، جمع المهاجرين، أفضل في مهاجرين وأنصار وفي مسلمة فتح الذين أسلموا بعد فتح مكة، يعني من هم الأفضل؟ من هم الأفضل؟ المهاجرين. فاستشارهم فاختلفوا في الرأي، بعضهم يقول ندخل، بعضهم يقول ما ندخل. فقال عمر: قوموا عني، غضبا، قوموا عني. قال: ادعوا لي الأنصار. فجاء بالأنصار وهم بالفضل وكلهم أصحاب فضل بعد المهاجرين. فقال: ما رأيكم؟ أبو عبيدة يقول: الطاعون في الشام، ندخل ولا ما ندخل؟ اختلفوا، بعضهم يقول ندخل بعضهم يقول ندخل. قال: قوموا عني، أعطوني مسلمة الفتح. من هم مسلمة الفتح؟ هم هؤلاء الذين عكرك، صحيح أنهم تأخروا في الإسلام لكن عركتهم التجارب. قال: فلم يختلف منهم رجلان، كلهم قالوا: لا تهلك أمة محمد، ارجع يا عمر ارجع. طبعا الأولين فيهم شباب متحمس يريدون الشام ويريدون، ليس قلة في فضلهم. قال عمر رضي الله عنه: هذا هو الرأي، جهزوا الجيش للرجوع. وهم يجهزون الجيش جاء عمر بن عبد الرحمن بن عوف فقال: ما الشأن؟ قالوا: الشأن أن عمر استشار ثم قيل له ارجع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث صحيح عنه، إذا جاء أحدكم بلد فيها الطاعون فلا يدخلها، وإن كان في داخلها فلا يخرج منها. إذا من هم الذين وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم مسلمة الفتح مع فضلهم، لكن ليسوا كالمهاجرين والأنصار، هم الذين وافقوا الصواب. لم يختلف رجلان نصا، حنكتهم التجارب والحياة. فلذلك عمر أعجبه هذا الرأي، قال: هذا هو الرأي، وأخذ به. فتأتي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يكن موجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية الحديث. وإلا لو أن عبد الرحمن بن عوف كان موجودا ما احتاج إلى استشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضح الحديث، لكن ما كان موجود ولم يبلغ عمر هذا الحديث. فلذلك صاحب التجربة عامي ولا غير عامي، وإلا قد يكون أضعف التزاما من غيره، قد يكون هو صاحب الرأي. فالتجربة مهمة جدا. أيضا ابحث عن صاحب الكتمان، ففي حديث اختلف العلماء في تصحيحه ولكن صححه الألباني وهو حديث صحيح بناء على تصحيح الألباني رحمه الله. استعينوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، استعينوا على إنجاح حوائجكم الكتمان. أيضا العقل والرزانة وسداد الرأي، اللي في خفة اتركه، أن يكون صاحب فكر سليم لا فكر منحرف، لأن صاحب الفكر المنحرف سيدلك على فكرته ومنهجه. أيضا من تستشير أن يكون يتفاعل معك بالقضية، أما بارد الذي لا يبالي هذا ما يستحق أن يستشار. فلا تشارك من لا يشارك همك. وأخيرا نقطة مهمة، تنويع المستشارين بحيث لا يكونوا من ذوي عقلية واحدة. في بعض الناس تفكيرهم واحد، يكفي خذ منهم واحد، ابحث عن اختلاف التفكير، لأنه إذا كانوا أصحاب عقلية واحدة لو استشرت 100 واحد كلهم رأيهم واحد. فابحث عن من لديهم أكثر من توجه. هؤلاء يعطونك كما يقول العلماء مربع الرأي، أي تكامل الرأي. طيب ماذا يجيب يجب على الذي يستشار؟ يعني إذا جاء أحد يستشيرك ماذا يجب عليك؟ الصدق في الرأي ومحض النصح والتجرد، التأني وعدم التسرع في إبداء الرأي، تصور الأمر على حقيقته، وذلك بالسؤال والاستفسار، الأمانة والكتمان، لأن بعض الناس يستشير في أمر حساس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمر، رواه الترمذي عن أبي هريرة. أحيانا قد يأتيك إنسان ويستشيرك، أنت ما عندك رأي، ولكن تعرف شخص صاحب رأي ولا يستطيع أن يصل إليه صاحبك، فتقول له تأذن لي أخدمك أستشير، فتكون أديت الأمانة، لا أنت أعطيت الرأي الذي لا تحسنه، ولا أنت تركت أخاك فقد يستشير من ليس أهلا لذلك، فتستشير أيضا من يحسنك. وأخيرا في هذا الموضوع، ماذا يلزم المستشير لينتفع في الاستشارة؟ نقاط مهمة جدا أخوتي، أن يكون الإنسان صادقا في استشارته، متجردا عن الهوى، باحثا عن الحق أينما كان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيع إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فكذلك في الاستشارة. أيضا اسمحوا لي، البعض يتخذ قرارا ثم يذهب يستشير، تحلت قسم، حتى لو حقع خطأ قال والله أنا استشرت، وهو قد اتخذ قرارا جاء وهو عازم على ما يريد. صاحب الاستشارة يجب أن يكون متجردا وباحثا عن الحق. أيضا نقطة رئيسة ودقيقة، أن لا تكون استشارته لأشخاص هو اختارهم ليقولوا له ما يحب لا ما يجب. فبعض الناس يستشير أشخاص وهو يريد متوجه لهذا الأمر، فيستشيرهم حتى يقول كلام الذي يرضيه، ولا يستشير أناس يخالفونه، بل إنه يذهب ويستشير من يتوقع أن يخالفه أو يوافقه، أو لا يعلم هل يوافقه أو يخالفه. أيضا من خطورة الاستشارة أن بعض الناس يذهب يستشير، لكن مع كل أسف لا يعطي من يستشير الموضوع بكل جوانبه، يعطي زاوية من الموضوع، فأنا لا أعلم، أعطاني زاوية فأعطيته الرأي، ولو أعطاني الموضوع كاملا لاختلف رأيي. فلذلك فيجب على من يستشير أن يطلع المستشار على جميع جوانب الموضوع. وخطورة الاجتزاء أو توجيه الرأي، الآن في الفتوى بعض الناس يأتي ويوجه الفتوى بالسؤال، يوجه الفتوى بالسؤال، كذلك بالرأي. أحيانا الشخص يذهب يستشير وقد وجه المستشار نحو ما يريد، لا، أت إليه متجردا. وهناك أيضا أن يكون تكون الاستشارة قبل العمل وقبل القرار ولا بعده. في عام 1411 تقريبا أو 12 دخلت على شيخنا الشيخ محمد السبير رحمه الله إمام الحرم، فقلت له يا شيخ أنا عندي موضوع يتعلق بالاستشارة، وإذا أكثر هذا الموضوع أنا لأكثر 30 سنة أعيش مع هذا الموضوع، وهذا استشارتي للشيخ في الموضوع، قلت أنا عندي موضوع سألقيه في مكة حول الاستشارة. فقلت له يا شيخ، قال له إيش عندك؟ فسألته أسئلة وأجابني رحمه الله. فقلت له يا شيخ، بعض الشباب يأتي يستشير بعد أن وقع في الأمر جاء يستشير، قال الله يسامحك هذا ما يستشير، هذا الذي يستشير قبل الفعل، هذا جاء يستنجد، هذا تورط وجاء يستنجد، هذه ليست استشارة، الاستشارة قبل الفعل. فإذا عزمت أي بعد وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فقه بعيد دقيق من الشيخ محمد رحمه الله، قال هذا يستنجد، هذا تورط، فيقول يا شيخ أنا والله جاي أستشيرك، ليه؟ قال سويت كذا وكذا، ليش ما سألت قبل الاستشارة قبل الفعل؟ فلا بد أن نكون. وأخيرا إذا الإنسان أنت فإذا عزمت وتوكل الله ألا يتردد، وإن كان سيأتي إن شاء الله الاستخارة الآن موضوع مهم، لا يتردد. وأيضا على المستشار كما قلنا في المستشير والمستشار عليهما الكتمان، كما أن من يستشار يكتم الموضوع ليس من الحكمة، قد إخراج الموضوع يفسده على صاحبه، يأتي شخص لشخص يستشيره ثم يبدأ يتحدث المستشار بالأمر فيفسده على صاحبه، قد يكون في مشروع، قد يكون في عمل، قد يكون فيؤثر عليه. وكذلك أيضا المستشير إذا أعطاك فلان رأيه لا تنقل رأيه للناس إلا إذا أذن، قد يقول لك ترى أنا أعطيك الرأي لك أخف، لأن تخبر بالرأي يضرني. فكل هذه من المسائل المهمة في هذا الجانب. هل مع الإنسان إذا استشار وانتهى يعمل؟ لا، بقي موضوع أهم وأعظم ألا وهو الاستخارة. الاستخارة سأقف معها وقفات. الوقفة الأولى أيها الأخوة، انظروا ماذا في حديث جابر الصحيح كما روى الإمام البخاري. يقول الإمام الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه: كان رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها وليس كالسورة من القرآن. ولذلك جاء في الحديث: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول، ثم ذكر دعاء الاستخارة اختصار الوقت لا أذكره، يرجع له في مضانه وهو موجود. فهذا دليل على أهمية الاستخارة. تصوروا زينب رضي الله تعالى عنها، ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قبل أن يزوجها الله إياه، وإلا كان ما كان في مجال، ما كان للمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون أخرى. لكن قبل، تدرون ماذا قالت؟ قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. هذا من هو الخاطب؟ خاطب من هو يا أخوان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم هذا الحديث، يعني لن نعطيكم موافقة، والخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كما ذكر أنها قالت ذلك خوفا من أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنها لا تريد النبي، لكن خوفا من أن تقبل ثم تقصر فتتآمن ربها ستستخير. انظر هذا الفقه منها رضي الله تعالى عنها. فلما نزل الوحي بتزويج النبي بتزويجها من قبل الله جل وعلا، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وأنا زوجني ربي، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن. الآن ما تحتاج خطبة ولا تحتاج عقد، خلاص زوجها الله جل وعلا، من يحصل له هذا الشرف؟ لكن انظروا إلى فقهها قبل أن يأتي الأمر. إذن فلذلك يقول الإمام النووي: وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بالأمر، سواء كان ظاهر الخير أو خفية. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام النووي، ظاهر الخير زواجها منه، ومع ذلك قالت: ما أنا صانعة، ما أنا معطيكم رأي حتى أستخير أو أستأمر ربي. فهكذا أخذ العلماء. وبعض العلماء قال: لا، إذا كان خيرا، كان الأمر خيرا ظاهرا فلا أحتاج إلا إذا خاف مفسدة. ولكني أميل لقول الإمام النووي، لأنه قد يكون في نظرك هو خير لكن في أمر قد لا يناسبك، فماذا يضيرك أن تستخير؟ بل هو خير، ويقذف الله في نفسك شيء عظيم. فثالثا من تلك النقاط، والرابعة، أن الاستخارة وسيلة لاستفتاح باب الرأي ومعرفة الأصلح. لكن إذا كانت الاستشارة كذلك مع البشر فهذا مع الله. الاستخارة استخارة لأنك تعرف الأصلح بطلب الاختيار وصرف الهمة من الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول بعض العلماء: والاستخارة كالاستهارة طريق يهدى به المرء أوجه الصواب، بيد أن الاستخارة يؤامر المرء فيها ربه، والاستشارة يؤامر فيها العقلاء النصحة، وقد أمر الشرع بهما. سبحان الله، هذا أمر عظيم. إنسان يطرح بين يدي الله جل وعلا ويستخير ربه فيفتح له. والله أعلم وأعرف كم من إنسان عزم على أمر، يعني بعد أن استشار ثم يذهب ويستخير فينصرف عنه، فيتضح بعد ذلك وقد استشار. لماذا؟ لأنه صلى صلاة الاستخارة، فيقذف الله في قلبه كرها لهذا الأمر، ويكتشف بعد سنوات أن ما اختاره الله له الخير وقطعا. هذه كذلك. ولذلك يقول العلماء: الجمع بين الاستخارة والاستشارة يحقق المقصود إذا صدق وأخلص وأتى الأمر من بابه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى روي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: من استفتح باب الرأي من وجهه وأتاه من طريقه ضمن له النجاح وتحمل عنه الخطأ. قيل: ما وجهه وأين طريقه؟ قال: يبدأ بالاستخارة ثم الاستشارة، ولا يشاور إلا عارفا حدبا عليه. كيف صفة الاستخارة؟ صفة الاستخارة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يصلي ركعتين من غير الفريضة. بعض العلماء قال أي نافلة حتى لو كانت تحية المسجد، أهم شيء من غير الفريضة لاحظوا. بينما البعض يقول، وهو الذي أراه الأظهر، أن تكون مخصصة للاستشارة للاستخارة، لأن الإنسان يجمع قلبه في ذلك، ثم يدعو بالدعاء المأثور. متى يدعو بالدعاء المأثور؟ على قولين العلماء. بعض العلماء قال يكون، وهم الأكثر، أنه بعد أن يسلم يدعو بهذا الدعاء مباشرة، وبعضهم قال لا، قبل السلام، وهو قول قوي. وعلى كل حال الأمر يسير، سواء كان قبل السلام يعني بعد أن ينتهي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد السلام فيقول هذا الدعاء ويسمي حاجته كما في الحديث. طيب، بعض العلماء يقولون أنه لا يلزم، فذكر بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية أنه يكتفى بالدعاء، ويقولون إن هذا مثل الاستسقاء، الاستسقاء يكون بصلاة ودعاء، ويكون دعاء بدون صلاة مثل ما يحدث في خطبة الجمعة أحيانا. ولكن القول الراجح لأن نفس الحديث فليصلي ركعتين من غير الفريضة. لكن أحيانا ما يكون عندك فرصة لتصلي، الوقت محدود، ما في مجال، أمر طارئ. أو بعض الأخوات يكون عليها العذر ما تستطيع أن تصلي، فيكتفى هنا قال العلماء بالدعاء. فإذا علم الله جل وعلا صدقه وأنه ما منعه من الصلاة إلا إما ضيق الوقت أو غير تهيئة المكان، لأن أحيانا تأتي فرص لا خيار لك في اختيار الوقت، ما عندك وقت للاستخارة حتى ولا الاستشارة، يكتفى بالدعاء. أو هناك عذر يمنع كما قلنا من الصلاة، قد يكون عند الرجل وقد يكون عند المرأة، والله أعلم. أيضا ألفاظ الدعاء الأصل يقول العلماء التزام بما ورد في الحديث، فهي لا شك لا يسويها شيء، فهو نص من النصوص. لكن لو أن الإنسان لا يحفظ هذا الدعاء، قالوا أنه لو دعا بأي دعاء يستخير فيه الله جل وعلا فإنه يرجى له القبول بإذن الله. فأيهما أولى يبدأ هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ على قولين العلماء. بعض العلماء يقول يبدأ بالاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم بالأمر فليصلي ركعتين. وبعض العلماء قال لا، يستشير ثم يستخير. والذي يظهر لي أن الأصل هي الاستشارة ثم الاستخارة. طيب ماذا نفعل إذا هم بالأمر؟ قالوا الأصل ألا يهم بالأمر إلا بعد أن يستشير. إذا استشار وأخذ الرأي من الناس وهم بالأمر ما بقي عليه إلا التنفيذ، يذهب يستخير. وعلى كل حال هما قولان معروفان ولا خلاف فيها، الأمر يسير فيهما، سواء قدم الصلاة. بل إن الذين قالوا تقدم الصلاة، انظروا فقه العلماء، قالوا إذا قدم الاستخارة فإنه من الفقه، فإن الله ييسر له من يستشير أو يصرفه عن الموضوع دون استشارة، كلاهما يتحقق. وهذا لا شك أنه فقه جميل، لأنك استخرت ربك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنقول المهم الجمع بين الاستخارة والاستشارة. بقيت نقطتان. أحيانا بعض الناس تعرض له أمور يصعب أن يحدث فيها أحد، قد لا يستطيع يحدث فيها لا والده ولا أمه ولا أقاربه، يستشير ما يستطيع يستشير، بمعنى في خصوصية، أو البنت أو المرأة أو الزوجة. قالوا يكتفي هنا بالاستخارة، يعذر يكتفي بالاستخارة عن الاستشارة. وأخيرا في موضوع الاستشارة، الاستخارة أن يكون صادقا مع الله، أنه يبحث عن الحق. فإذا صدق مع الله أيها الأخوة، خذوها يقينا، سيهدى للثواب. إذا علم الله صدقه وأن هذا الأمر مشروع ليس فيه مخالفة ويبحث عن الحق فيهدى. لأن الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن الجهاد والمجاهدة هي صلاة الاستخارة. فلينطرح الإنسان بين يدي الملك العلام ويذهب للمسجد لمكان معين ويتذرع إليه على حسب الأمر، طبعا تختلف الأحوال، وهنا يهدى بإذن الله ويوفق مع الأخذ بالاستشارة في بابها. وبهذا نكون انتهينا باختصار شديد، تجاوزت مسائل، لكن أرى أن ما ذكرته إن شاء الله فيه الكفاية بأن نركز على موضوع الاستخارة والاستشارة من الأخوة والأخوات من الصغار والكبار. أحد الآباء يقول عندي ابن يدرس في مدرسة، وكان هذا الأب وهو طالب علم معروف بالاستشارة لأولاده من صغرهم. يقول عندي ابن بالابتدائية، أردت أن أنقله من مدرسة لأنه ثبت لي أنه لا يصلح أن يبقى في هذه المدرسة. وتعرفون أن الطفل غالبا يكون قد ارتبط في المدرسة بأصحاب له وقرناء ولا يحب تغيير البيئة. يقول فجئت لابني وهو في الابتدائي، فقلت يا بني ما رأيك أنقلك إلى المدرسة الفلانية أقرب للبيت وكذا. يقول أفاجأ به يقول دعني أستخير. فيقول فوجئت، فقلت أبشر يا بني استخر. يقول بعد كم يوم قلت إيش أخبارك؟ قال والله إلى الآن ماشي أقل بالأمر خل أستخير. قلت أبشر. يقول بعد عدة أيام قال أنقلني خلاص. فتصوروا أن هذا الولد لما نقل صار الأول في تلك المدرسة، بعد كان متأخرا في المدرسة الأخرى وهو في الابتدائية. هذه من نتائج تدريب الأولاد من الصغر على الاستخارة والاستشارة والتعليم، ويوفق الإنسان. أسأل الله يصلح أولادنا وأولادكم ويحفظنا وإياكم ويبارك فيكم. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يديم علينا هذا الأمن، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير ويجنبهم كل شر، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. فالله الله بالدعاء، وأن ينصر الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ويوفقهم على هؤلاء المجرمين الظالمين الباغين عملاء هؤلاء المجوس. نسأل الله للمجاهدين أي مكان، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله بالنصر، وأن يرفع البلاء عن المستضعفين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.